السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من بيان حكم الغسالة في الدرس السابق، وقلنا أنه لا يوجد حكم خاص للغسالة يختلف عن غيرها من المياه القليلة المستعملة، فحكمها على القاعدة. أنت ما هو مبناك في الماء القليل؟ إذا لاقى نجاسة يكون حكم الغسالة فرع ذلك المبنى، مثل نحن لما بنينا على أن الماء القليل لا ينفعل إلا بملاقاة عين النجاسة، بملاقاة المتنجس لا يتنجس. قلنا نتيجة ذلك نقول بالتفصيل بين الغسلة المزيلة والغسلة غير المزيلة. الغسلة المزيلة يعني بها ملاقاة للعين تكون نجسة، والغسلة غير المزيلة يعني ليس فيها ملاقاة للعين تكون طاهرة. وهكذا رأينا السيد الحكيم والشيخ حسين الحلي قدس الله سريهما يقولان بنجاسة كل الغسالات حتى التي يتعقبوها طهارة المحل، وقلنا كلامهم صحيح على مبناهم صحيح، لأن يقولون أن النجس والمتنجس كلاهما ينجسان الماء القليل، فحقهم. الآخرون مطالبون بالدليل، اللي هم هم يبنون على هذا، هم يبنون على أن المتنجس ينجس. إذن كيف أصبحت الغسالة طاهرة وهي إما تلاقي نجسا أو تلاقي متنجسا؟ فكلامهم على مبناهم صحيح، إنما اختلفنا معهم نحن في المبنى لا في البناء، لأن لا نرى أن المتنجس ينفعل به الماء القليل. فإذا هذا حكم الغسالة على القاعدة التي أسسناها في المطلب التمهيدي الثاني. أنت ماذا قلت؟ ما هو مختارك؟ هذا كان. الآن شيء نظيفة أريد نتقدم به خطوة ونقول أنه حتى يمكن تفصيلنا هو هذا مختارنا في المسألة انتهى، لكن نقول نستطيع أن نقول بطهارة الغسالة أو لا أقل من عدم نجاسة ملاقيها حتى في الغسلة المزيلة الملاقية للعين. كيف؟ نتذكر ما قلناه في استنجاء، ونتذكر التعليل الذي ورد في رواية الأحول لما يسأل الإمام الصادق يقول له الثوب لاقى ماء الاستنجاء، الإمام يقول له لا بأس به، ثم الإمام يضيف يقول أو تدري لما لا بأس به؟ ليش هذا الثوب الملاقي لماء الاستنجاء لا بأس به؟ قال لا يا ابن رسول الله، قال لأن الماء أكثر من القذر. وبقت حللناه، لما يكون الماء أكثر من القذر فمعنى أن هذه القطرات التي لاقت الثوب أو قفزت على الثوب أو على البدن مو معلوم أنها حاملة لعين النجاسة ما دامت أكثر من القذر، هذه متنجسة. وقلنا أن المتنجس لا ينجس، فإذا لا بأس الورد في روايات الاستنجاء هو أيضا على القاعدة. وهذا كما ترون أن هذا المناط هو نفسه موجود في الغسالة أيضا، لما تكون الغسالة مزيلة نفترض حتى في المزيلة لكنه يكون الماء أكثر من الخبث، باعتبار كلامنا في إزالة الأخباث في الغسالة وفي الاستنجاء إزالة الغائط والبول، فإذا نفس التعليل جاري في الغسالة مناط واحد. لما الغسالة المزيلة يكون فيها الماء أكثر من الخبث إذن أيضا الملاقي لا يكون فيه بأس، لأنه مثل التعليل الذي تقدم في ماء الاستنجاء أن الماء الذي لاقى الثوب أو أي شيء آخر مو معلوم أنه حامل للنجاسة حتى يكون منجس، لا قد يكون من المتنجس. إذن هذه الإضافة أيضا مما تقتضيها القواعد، لأن الحكم الذي انتهينا مختارنا الذي انتهينا إليه في الغسالة هو التفصيل بين المزيلة وغير المزيلة، وهذا بناء على ما اخترناه من أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، فلذلك هذا كان مختارنا، لكن يمكن أن نتقدم بهذه الخطوة. وقلنا فيها أيضا إضافة له درس السابق، ومما تقتضيه القواعد. يعني قلنا أن حكم في الغسالة هو على مقتضى القاعدة، ما بأي خصوصية حتى نفرد الغسالة بالبعث. رأينا كل دليل خاص ماكو بالمسألة، وإنما هو فرع مختارنا هناك. ومما تقتضيه القواعد أيضا عدم نجاسة الملاقي لماء الغسالة حتى المزيلة، حتى المزيلة. كيف؟ إذا كان الماء أكثر من الخبث بمقدار يوجب احتمال أن ما لاقى الثوب متنجس خال عن عين النجاسة، هذا المقدار. لما ورد من التعليل في رواية الأحول عن ماء الاستنجاء، قال الإمام عليه السلام: أو تدري لما صار لا بأس به ثوب الملاقي لماء الاستنجاء؟ والمفروض أنه ماء لاقى عين النجاسة غائط وبول، كيف الملاقي لا بأس به؟ قلت: لا والله ما أدري، هذا شيء غريب جديد بالنسبة لنا. فقال عليه السلام: إن الماء أكثر من القذار. وهذه العلة علقنا قلنا والقاعدة فيهما واحدة، الماء أكثر من البول والغائط هناك، وهنا أكثر من الخبث، العلة واحدة والمناط فيهما واحد. هذا إذن نضيف إلى المختار في المسألة. بعد أن انتهينا من المختار في المسألة، يبدو من الضروري أن نتناول بعض الفروع لمسألة الغسالة. الفرع الأول أنه على القول بنجاسة الغسالة خومنتين منه، هذا ماء نجس أريقه ما يفيد فيه كل شيء، خلي سقي للمزروعات أو أي شيء آخر. لكن على القول بطهارة الغسالة، هل يمكن أن يستفاد من هذا الماء في التطهير من الحدث أصغر أو أكبر؟ يتوضأ به، يغتسل به من الجنابة ومن الخبث أيضا، يمكن أن يطهر به خبثا هذا الماء باعتبار أنك تقول طاهر. فإذا الماء طاهر إذن وكبقية المياه الطاهرة، لماذا لا يستفاد منه في كل ما يشترط فيه طهر، طهر من الحدث، طهر من الخبث؟ فالفرع الأول إذن نريد أن نحقق فيها أنه على القول بطهارة الغسالة، هل يمكن أن يستعمل ماء الغسالة في رفع الحدث والخبث مطلقا اثنيناته، أم لا يجوز مطلقا؟ لا حدث ولا خبث يرفع به، هو طاهر نعم لكن ما يطهر غيره لا من حدث ولا من خبث. ممكن أقوال في المسألة. القول الثالث هو التفصيل، أن ماء الغسالة لا يرفع حدثا لكن يرفع الخبث. فثلاث أقوال في المسألة. وعبر المحقق الهمداني في مصباح الفقيه قال: وجوه، مو فقط أقوال، وجوه، معنى أن لكل وجه، مو مسألة قول قيل في المسألة. فإذا فروع: الأول على القول بطهارة الغسالة، طبعا مو نجاسة الغسالة، نجاسة الغسالة من تيم من هذا ما ينتفى بشيء مشروط بالطهارة. على القول بطهارة الغسالة، هل تترتب سائر آثار الماء الطاهر على هذه الغسالة؟ فيجوز استعمال ماء الغسالة في التطهير من الحدث والخبث مطلقا كله، أم لا يجوز مطلقا لا حدث ولا خبث بكل أشكاله؟ أم التفصيل بين الجواز في الثاني وهو الخبث، يجوز رفع الخبث به وعدمه في الأول ولا يجوز رفع الحدث به؟ أقوال قيلت، بل وجوه بحسب المحقق الهمداني في مصباح الفقيه قال: وجوه. قال السيد العاملي قدس سره في المدارك، قال: اختلف القائلون بعدم نجاسة الغسالة في أن ذلك، عدم نجاستها ماذا يعني وماذا تترتب عليها من آثار؟ هل هو على سبيل العفو، لكن لا العفو الذي اصطلحناه في ماء الاستنجاء، عفو بمعنى أنه هو نجس لكن لا ينجس ملاقيه، هيك حررنا معنى العفو، لا، هو يريد بالعفو معنى آخر، يريد بالعفو يعني أنه طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، هو بذاته معفو عنه، نعم لا نقول بنجاسته لكن لا يطهر غيره. يقول: في أن ذلك، هاي تقولون أن الغسالة ليست نجسة، هل هو على سبيل العفو؟ يعني العفو قال بمعنى الطهارة دون الطهورية، هو طاهر لكن لا يطهر، ليس طهورا لغيره، هذا قوله. أو تكون باقية على ما كانت عليه من الطهورية، أو يبقى على صفته الأصلية الماء طاهر وطهور ومطهر لغيره، هذا القول الأول إذن. وهذا القول الثاني أنه نعم مطلقا باقي على طهوريته الأصلية فهو طاهر مطهر. أو يكون حكمهما حكم رافع الحدث الأكبر، وشنو هو حكم رافع الحدث الأكبر؟ لا يرفع حدثا لكن يرفع خبثا، بل تعبدي أن الماء على قوله أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يرفع به حدث أكبر آخر، لكن هو طاهر ومطهر من الخبث، فهذا قول بالتفصيل. إذن القول الثالث أنه يزيل الخبث لكن لا يزيل الحدث. إذن القول الثالث قال في المدارك أو يكون حكمهما حكم رافع الحدث الأكبر، ثم قال فقال بكل قائل، ثلاث أقوال موجودة في المسألة. وقال في المعتبر إنما يزال به النجاسة، ماء الغسالة هو محل الكلام، لا يرفع به الحدث إجماعا، وسكت. يعني الحدث ما يرفع به، لكن مقتضى السكوت وهو في مقام البيان أن الخبث يرفع به، لا أقل من أنه لا يوجد إجماع. إجماع موجود على أن الغسالة لا يرفع بها حدث، أما لا يرفع بها خبث لا يوجد إجماع على ذلك. ونقل صاحب الجواهر قدس سره هذا الكلام عن المدارك ثم قال والمراد بالأخير اللي هو التفصيل أنه رافع للخبث دون الحدث، بالأخير يعني قول المدارك أو يكون حكمهما حكم رافع الحدث الأكبر. وشنو هو حكم رافع الحدث الأكبر؟ يعني لا يرفع به حدث أكبر آخر لكن يطهر من الخبث. فشرح هكذا صحيح. يوجد طبعا في الجواهر التراجعون أدخل هذه الفقرة في نص كلام صاحب المدارك، والتحقيق لا، هذا شرح من صاحب الجواهر وليس من كلام المدارك. هذا والمراد بالآخر يعني الأخير أنه رافع للخبث دون الحدث، هذا مو من كلام المدارك ولا المعتوى، هذا من تعليق صاحب الجواهر، بينما على كل بالطبع الموجودة حاطها داخل الأقواس مع صاحب المدارك، هذا ليس دقيقا. وحكى الشيخ الأنصاري قدس سره عن المعتبر والمنتهى الإجماع على أنه غير مطهر من الحدث، وهذا سمعنا الآن من المعتبر والعلامة في المنتهى أيضا قال ذلك أنه لا يرفع به حدث. وعن المعالم دعوى الإجماع على عدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء فالمقام أولى، قال هناك إجماع عندنا على أن ماء الاستنجاء لا يرفع به حدث فالمقام أولى لوجود الدليل الخاص في الاستنجاء اللي روايات رأيناها تقول لا بأس به إلى آخره ولا يرفع حدث، فكيف إذن بالغسالة التي لم يرد فيها نص من قبيل تلك النصوص؟ إذن محل الشاهد بعد هذه المقدمة البسيطة اللي أردنا بها أن ننقل كلام الأصحاب في الأقوال في المسألة، فتحررت لدينا في المسألة إذن ثلاثة أقوال علينا أن نحللها ونرى دليلها لنرى ما يمكن العمل به. أقول فالأقوال في المسألة ثلاثة: واحد، عدم الجواز مطلقة، لا يجوز رفع حدث به ولا خبأ، وهذا قواه صاحب الجواهر قدس سره، قال الأقوى في النظر عدم جواز رفع الحدث به. وحدة وحدة قال ناخذ خلينا نشوف الحدث ليش ما يجوز رفع به، ونشوف الخبث بعدين ليش لا يجوز رفع الخبث به. فقال الأقوى في النظر عدم جواز رفع الحدث به، لماذا؟ قال لوجهين: أولا لرواية عبد الله بن سينا، مرت في أكثر من موضع، اللي رواه أحمد بن هلال عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا باس بان سؤال كنا نقرأ بصيغه سؤال لا باس بان يتوضا بالماء المستعمل يا ابن رسول الله ممكن ماكو باس ان نتوضا بالماء المستعمل فقال عليه السلام الماء الذي يغسل به الثوب هي الغساله هو هذا موضوع كلامه أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه ما يجوز الوضوء إذن بالغسالة وأشباهه وأشباه هذا ما فإذا قالوا دليل الأول هذا لا يتوضأ به والغسل طبعا هذا حدث أصغر والحدث الأكبر مثله من هذه الناحية الحق فإذا هذا الوجه الأول لعدم جواز استعمال الغسالة في رفع الحدث رواية عبد الله بن سنان بعد وللإجماع في المعتبر اللي سمعنا قبل قليل وفي المنتهى هذا إذن كلام صاحب الجواهر قال إذن الحدث خلاص مغلق بابه لا يجوز رفع الحدث بالغسالة تهينا إجماع ورواية عبد الله بن سنان والخبث لماذا لا يجوز رفع الخبث به قال وأما رفع الخبث فقد اعترف به أي قال به بعض القائلين بالطهارة لعدم ما يدل على خلافه قال ما عندنا دليل على أن ماء الغسالة لا يرفع به خبث لا يرفع به حدث قال شفنا إجماعكم رواية عبد الله بن سنان أكو أما عندك دليل على أن ماء الغسالة على القول بطهارتها لا يرفع بها خبث ما عندنا دليل لا رواية عندنا ولا الإجماع سمعنا قبل قليل من المعتبر ومن المنتهى قالوا الإجماع على أنه لا يرفع به حدث ماكو إجماع على لا يرفع به خبث فإذا لا عندك دليل يمنع ولا عندك إجماع يمنع فيبقى الماء إذن على صفته الأصلية وهو قابلية على التطهير كل طاهر مطهر إلا ما خرج بدليل ولا دليل هنا يخرجه هذا فقال إذن وأما رفع الخبث فقد اعترف به بعض القائلين بالطهارة بعض القائلين بطهارة الغسالة قالوا نعم يرفع به خبث كيف قال لعدم ما يدل على خلافه ما عندنا مثل رواية عبد الله بن سنان تمنع من ذلك ولا إجماع إذ ما عرفت من الإجماع إنما هو على رفع الحدث به وقرأنا الإجماع اللي نقل المعتبر ونقل المنتهى لا يرفع به حدث ما عندنا إجماع على أن الخبث لا يرفع به فدليل ماكو إذن المقتضي موجود وهو طهارة الماء فما دام طاهر إذن طهور المقتضي موجود والمانع مفقود لا رواية ولا إجماع تمنع فإذن هكذا قالوا بل قد يؤيده الاستصحاب أيضا هذا مو بس ما عندنا دليل لا عندنا الدليل على أنه ممكن استعمالك طهور استصحاب طهوريته الأصلية هذا قبل أن يستعمل في الغسالة هو كان طهورا يعني يطهر غيره الآن بعد أن استعمل في الغسالة أشك هل فقد طهوريته قابلية على الطهير لو لا استصحب ما عندي دليل يمنع من ذلك فإذا يؤيده الاستصحاب أي استصحاب طهورية الماء قال صاحب الجواهر لكن الأقوى في النظر العدم حتى في الخبث لا يجوز أن يستعمل ماء الغسالة هذا هو الأقوى لماذا؟ قال لاستصحاب بقاء الخبث الخبث في المغسول الثاني لأن كلامنا الآن عندك مغسول أول غسلت بالماء وهذا ماء الغسالة طاهر هذا الماء الغسالة اللي هو طاهر يجوز استعمله في إزالة الخبث خبث من مغسول آخر لأنه صار غسالة بالمغسول الأول وريد طهره من غسالة الثاني قال فهنا لا يجوز استعماله لرفع الخبث ليش لأن هذا المغسول الثاني هو كان نجسا وعليه خبث وتريد تطهره والآن أنا أطهره بماء مشكوك الطهورية فأستصحب بقاء الخبث بقاء نجاسته لأن لا يطهر النجس إلا بماء طهور، طهور يعني مطهر، والمفروض أن هذا مشكوك فيه هذا الماء، فأستصحب نجاسة المغسول الثاني. كلامنا بالمغسول الثاني، للمغسول الأول بتطهيره صارت هاي غسالة، الكلام الآن هاي الغسالة يصير أطهر بها متنجس آخر من الخبث لولا، فأستصحب بقاء الخبث بقاء النجاسة في هذا المغسول، لأنه مو معلوم هذا الماء ماء الغسالة حسب فرض الكلام أنه مشكوك، فإذا أستصحب بقاء المغسول الثاني على نجاسته. قبل أن ينتقل إلى وجه آخر أريد أن نعلق على هذا الكلام من صاحب الجواهر، لأن كيف قوى هذا الاستصحاب، والمفروض أن الاستصحاب الأول وارد على الاستصحاب الثاني مزيل لموضوع. أنت لما عندك شك الآن تقول أنا هذا المغسول الثاني متنجس، سمي هذا المتنجس تقول أبدا طهره، وهذا ماء مشكوك، فإذا أستصحب بقاء على الخبث. مو أنت بالاستصحاب الأول استصحاب طهورية الماء نقحت موضوع هذا الماء واحكمت بطهارته بمقتضى الاستصحاب، فإذا من إجت للمغسول الثاني جئت المغسول الثاني بماء طاهر ثبتت طهوريته بالاستصحاب، فالاستصحاب الأول وارد بمعنى الورود المصطلح في الأصول، وارد على الاستصحاب الثاني مزيل لموضوعه. ماكو شك حينما أغسل المتنجس هذا المغسول الثاني بعد ما عندي شك بالماء حتى تقول لي أستصحب بقاء الخبث، لأنك بمقتضى الاستصحاب الأول أثبتت طهارة الماء وطهوريته، فالاستصحاب الأول مزيل لموضوع الاستصحاب الثاني. لماذا توقف صاحب الجواهر هنا؟ فنريد أن نبين الأقوائية في كلام صاحب الجواهر، لماذا قال إلا أنه الأقوى. لذلك أقول المفروض تقديم الاستصحاب الأول لأنه وارد على الثاني ومزيل لموضوعه. بعد أن أثبتت بالاستصحاب الأول طهورية هذا الغسالة، خلاص بعد من وصلت للاستصحاب الثاني وهو هل هذا المغسول الثاني باقي على الخبث أو لا، هذا بعد ما بقى له موضوع، لأن جئته بماء طهور مو جئته بماء مشكوك، فوارد مزيل لموضوعه. من جت الأقوائية؟ لأنه وارد على الثاني ومزيل لموضوعه. إلا أنه مع ذلك يمكن تقريب الأقوائية في كلام صاحب الجواهر بوجهين: ألف، إن طهارة المغسول الثاني من الخبث لا تتحقق إلا على القول بالأصل المثبت، ونحن لا نقول بحجيته. يعني أنت بالاستصحاب ماذا تستصحب؟ تستصحب طهارة الماء الغسالة، ولازم استصحاب طهارة ماء الغسالة طهوريته، فكأنك إذن أثبتت طهورية الماء بالأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. فأنت استصحبت، أريد يعني أصوغ وجوه لأقوائية كلام لماذا قال الأقوى. فيمكن أن يكون هذا الوجه، لأنه ما بين، قدس الله نفسه، ما بين ذلك. فهذا ألف، إذن أنك بالاستصحاب إنما تستصحب طهارة الماء ماء الغسال، ومن لوازم الطهارة أنه مطهر طهور مطهر لغيره، فإذا طهورية الماء إنما تثبت بالأصل المثبت، ونحن لا نقول بحجيته. فإذا الاستصحاب الثاني يجري بلا معارضة، استصحاب بقاء المغسول الثاني على النجاسة بلا معارضة، ذاك مو معارضة له حتى تقول وارد عليه ومزيل لموضوعه، لا، ذاك استصحاب لطهارة الشيء، لا بأس استصحاب طهارته ورتب آثار الاستصحاب عليه، ملاقيه لا يتنجس إلى آخره، لكن أن تقول بطهوريته هذا من لوازم طهارته، ونحن لا نقول بأن الأصل يثبت لوازمه. فلذلك قلنا إلا أنه مع ذلك رغم هذا الإشكال المفروض يأتي على صاحب الجواهر، إلا أنه يمكن تقريب الأقوائية بوجهين: ألف إن طهارة المغسول ثاني من الخبث لا تتحقق إلا على القول بالأصل المثبت، فإن لازم استصحاب طهارته، أنت إنما تستصحب طهارته، ولازم استصحاب طهارته كونه مطهرا لغيره، ونحن لا نقول بحجية الأصل المثبت. فيجري استصحاب بقاء الحدث الخبث بلا معارضة، استصحاب نجاسة المغسول الثاني بعد ماكو أمام ذاك الاستصحاب الأول، حتى تيجي تقول خلا شوف العلاقة بينهم، ها الاستصحاب الأول وارد، ذاك استصحاب لطهارة المغسول، استصحاب لطهارة مع الغسل، هذا ما مختلفين به، مع الغسل طاهر خلاص بالاستصحاب بأي شيء المفروض الكلام عليه، لكن طهوريته من اللوازم لا تثبت، فيجري استصحاب بقاء الخبث بلا معارضة. هذا إذن ألف. باء على مبنى، نقرب أيضا الأقوائية، على مبنى عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن الفرض أنك عندك عموم يقول أن المتنجسات إنما تطهر بالماء الطاهر الطهور، الطاهر الطهور يعني المطهر، هذا عندك عام يقول هيك، زين أنت هل هذا الماء الغسالة مصداق لهذا العام، مصداق لماء طهور يعني مطهر لغير، هذا هو الكلام وإحنا مختلفين به، فإذا هذه شبهة مصداقية، كيف يجوز لك التمسك بالعام؟ ما يجوز لك، لأن الأشياء لا تطهر إلا بماء طهور ثبتت صلاحيته لتطهير غيره، وهذا أول الكلام، لأننا مختلفون هل هذا الماء طهور قابل لأن يطهر غيره ولا، فلا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية. هذا إذن باء يمكن أن ندافع به عن صاحب الجواهر. باء على مبنى عدم جواز التمسك بالعام، أي عام، وهو وجوب طهارة الماء المستعمل لإزالة الخبث وطهوريته في الشبهة المصداقية، لأن طهوريته محل شك بحسب الفرض، شاكين هل هو قابل للتطهير غيره لولا، فشون يجوز لك التمسك بالعام في شبهة المصداقية. وأضاف قدس سره أيضا وجها آخر لعدم رفع الخبث به، كلامنا الآن مع صاحب الجواهر، قال رفع الحدث ما يجوز من تهمنا لأن إجماع رواية عبد الله بن سنان، رفع الخبث ليش ما يجوز؟ قال للاستصحاب، استصحاب رفع الخبث بهكذا ما لسنا متيقنين من طهوريته. ثم أضاف، لأن أنا دقطع كلام صاحب الجواهر حتى أعلق عليه، فقال صاحب الجواهر قدس سره وأضاف وما عساه يظهر، يضيف لنا وجه آخر لعدم جواز رفع الخبث به، قال وما عساه يظهر من رواية عمار الواردة في كيفية تطهير الإناء والكوز، يقول لي يا ابن رسول الله كوز نجس شو أنا طهره، يقول له صبي الماء وحركه فرغه، صبي ماء حركه فرغه، فلو كانت الغسالة أدى أسألكم، صاحب الجواهر يقول أدى أسألكم إذا الغسالة يجوز تطهير الأشياء من الخبث بها، شو ليش الإمام يقول له أهرق هذا الماء، هذا ماء غسالة، ليش ما يبقي يستعمله بتطهير مرة أخرى؟ هذا معنى ما يجوز، ما يجوز استعمال الغسالة في التطهير من الخبث. قال وما عساه يظهر من رواية عمار الواردة في كيفية تطهير الإناء والكوز، فإن أمره عليه السلام بإفراغه وصب ماء آخر فيه غيره يشعر أنه لا يزيل خبثا، وإلا لو كانت الغسالة تزيل خبثا لأمكن غسل الإناء 3 مرات بذلك، مو الغسالة يطهر بها خبث، ليش يهرق؟ خويا هذا يفرغه ويعيد يغسل به من جديد، يفرغه ويعيد يغسل ما دام يجوز رفع الخبث بل من غير إهراقه. إذن هذا وجه آخر أضاف صاحب الجواهر. ونضيف أيضا نحن وجه لصاحب الجواهر بأنه لكن في الجملة، وهو أنه مرت بنا على أن دليل طهارة الغسالة كان هو رفع العسر والحرج، دليل طهارة الغسالة. وهذا الدليل كما نعلم وسائر الأدلة الثانوية إنما هي ضرورات يؤخذ منها بقدرها، فقدر الضرورة هو أنه لا ينجس ملاقيه، قدر الضرورة أنه طاهر في نفسه، لكن هل من الضرورة أن يكون مطهر لغيره أيضا؟ هذا ما يقتضي الدليل، ما يقتضي الدليل. لترتبون آثار أوسع من الدليل، دليلكم على الطهارة ماذا كان؟ رفع العسر والحرج. وعدنا أخو قاعدة تقول الضرورات تقدر بقدرها، فرفع العسر والحرج نقول ماء الغسالة لا ينجس ملاقي، خلاص كافي. بعد نمشي شوية وياك أزيد نقول ماء الغسالة طاهر في نفسي، لكن هل من العسر والحرج أن أقول لا يطهر غيره؟ شنو العسر والحرج في ذلك؟ فإذا نضيف لصاحب الجواهر أيضا وجها أنه لا يزيل خبثا ولا يزيل حدثا، لأنها آثار خارجة عن الضرورة، ودليلهم على الطهارة ليس كلهم، المهم دليل موجود بالمسألة كان ورفع العسر والحرج، الضرورات تقدر بقدرها. لذلك قلنا أقول ويضاف إليه إلى ما قاله صاحب الجواهر أن دليل طهارة الغسالة إن كان رفع العسر والحرج فإنه لا يقتضي ترتيب هذه الآثار كلها، ماكو حاجة، لأن الضرورات تقدر بقدرها وليس هذا منها، بحيث يكون مطهر من الحدث مطهر من الخبث، هل شن دخل الضرورة ورفع العسر والحرج بها؟ بل يكفي الحكم بعدم نجاسة ملاقيه أو الحكم بطهارته في نفسه، أما أن يكون مطهر لغيره هذا ما يقتضي دليلكم على الطهر، وهو نفي العسر والحرج. ثم في الكلام بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.